بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، أيها الإخوة الأجلاء، كثير من المسلمين اليوم يستعدون لأداء مناسك العمرة، فهم يعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي. ولذلك يتنافس كثير من المسلمين في الذهاب إلى العمرة، ومن هنا أردت أن أجعل عنوان هذه المحاضرة: كيف تؤدي مناسك العمرة. والعمرة باختصار أيها الأحباب الكرام، الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت سبعا، السعي بين الصفا والمروة سبعا، الحلق أو التقصير. هذه هي العمرة، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إذا أراد الإنسان أن يؤدي مناسك العمرة فعليه أولا أن يستعد للعمرة. أول أمر تستعد به لأداء مناسك العمرة الإخلاص. سل نفسك: لماذا تريد أن تعتمر؟ أتريد أن تعتمر ليقول الناس إنه قد اعتمر؟ أتريد أن تعتمر لتجلب الهدايا لنفسك ولإخوانك؟ أتريد أن تسافر إلى العمرة للفسحة والفرجة والسياحة؟ أم تريد أن تؤدي مناسك العمرة لأن هذه العمرة هي العمرة العاشرة لك، فيقول الناس اعتمر 10 مرات أو 20 مرة؟ كل هذه نوايا فاسدة. إذن ما الذي ينبغي أن ينويه المسلم إذا أراد أن يؤدي مناسك العمرة؟ أول أمر ينبغي أن تنوي بأداء العمرة أن يغفر الله ذنوبك، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. اللهم إنا نسألك من فضلك. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. النية الثانية أن تنوي بالعمرة أن تذهب إلى الأماكن المقدسة فتدعو الله عز وجل فيستجيب لك، والدليل على ذلك ما رواه البزار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. اللهم إنا نسألك من فضلك. النية الثالثة أن تنوي بأداء العمرة أن تشرب من زمزم وتدعو الله عز وجل هناك، فقد روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا سعيد بن سويد يحكي لنا موقفا عجيبا، يقول: رأيت عبد الله بن المبارك أتى زمزم فاستسقى شربة منه فأخذها ثم استقبل القبلة ثم قال: اللهم إنه حدثنا ابن الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشرب هذا الماء لعطش يوم القيامة، ثم شربه. رحمه الله. النية الرابعة: أن تنوي بالعمرة أن تزور الله عز وجل في بيته. والله عز وجل كريم، لا يرد زوار بيته خائبين. النية الخامسة: مجالسة الصالحين والطائفين والقائمين، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. النية السادسة: أن تنوي إذا دخلت المسجد الحرام أو المسجد النبوي أن تعتكف فترة بقائك فيه. أن تنوي أيضا أن تزور المسجد النبوي وأن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وأن تنوي أيضا بالعمرة أن تزور مسجد قباء فتصلي فيه صلاة، لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. كل هذه النوايا ينويها المسلم إذا أراد أن يخرج للحج أو للعمرة. أول شيء الإخلاص. الأمر الثاني النفقة الحلال. إياك أن تدخل في تأشيرة العمرة ولا في مصاريف العمرة ولا في أجرة الطائرة أو الباخرة أو غير ذلك شيئا من مال حرام أو شبهة. لأن الإمام مسلما رحمه الله روى حديثا عجيبا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وأن حرف استبعاد أن يستبعد أن يستجيب الله دعاءه، وحاله كذلك. ثالثا أن تتوب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، لأنك تريد أن تفتح صفحة جديدة مع ربك عز وجل، وأن تندم على ما فات من الذنوب والمعاصي، وأن تدعو الله عز وجل أن يكفرها لك بهذه العمرة. إذن لابد أن تنظر في أحوالك. إن كنت مقصرا في الصلوات لا سيما صلاة الفجر، تعاهد الله عز وجل ألا تتخلف عن صلاة الفجر بعد ذلك. إن كنت تطلق بصرك في المحرمات والنظر إلى النساء الأجنبيات، تعاهد ربك عز وجل ألا تنظر إلى حرام بعد ذلك. إن كنت ممن يشاهد الأفلام المحرمة والمسلسلات الماجنة والأغنيات المحرمة، فعاهد ربك ألا تشاهدها أبدا. وإن كنت ممن يعق والديه أو يقطع رحمه، فعاهد ربك أن تبر والديك وأن تصل رحمك. إن كنت ممن يتقاضى الرشوة فتب إلى الله عز وجل، وعاهد ربك ألا تقبل رشوة بعد ذلك. وهكذا ينبغي أن تفتح مع الله صفحة جديدة من الإيمان والتقوى. أيضا تستعد للعمرة بأن تستسمح من ظلمتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح، وأنظروا يعني أخروهما من المغفرة حتى يصطلحا. تحرم نفسك من المغفرة من أجل شحناء أو بغضاء. تستعد أيضا للعمرة بأن تقضي ديونك إن كنت مستطيع، أو أن تكتبها في وصية إن لم تستطع، توصي أهلك إذا مت هناك أن توزع هذه الديون من التركة أولا قبل تقسيم التركة. لماذا؟ للحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. والغلول هو السرقة من المال العام، يعني من مال الدولة. الكبر والدين والغلول. ولذلك يقول العلماء: الشهيد تغفر له جميع ذنوبه إلا الدين لا يغفر بالشهادة، لأنه حق العباد. واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فيظل الإنسان في قبره معلقا أو معذبا حتى يقضى دينه. ولعلكم تحفظون الحديث الذي رواه أهل السنن بسند حسن أن رجلا توفي أخوه وكان عليه دين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أديت دين أخيك؟ قال: يا رسول الله نعم، إلا دينارين. قال: أدهم. فجاءه من الغد فقال: هل أديت دين أخيك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: أدهم. فجاء من اليوم الذي بعده فقال: هل أديت دين أخيك؟ قال: نعم. اسمع ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: هل أديت دين أخيك؟ قال: نعم. قال: الآن برد جلده. سبحان الله، الآن برد جلده. يعني أحيانا يموت الإنسان ويترك ألوفا أو ملايين لكن عليه ديون. الورثة يقولون: خلاص كل واحد يأخذ شيئا من الدين يسدده، فيتكاسل الورثة عن السداد، يقول: إن شاء الله من إنتاج المشروع سنسدد هذه الديون بعد شهرين أو ثلاثة. فلا يبرد جلدك في القبر إلا بعد سداد ديونك. إذن لا داعي أن تترك شيئا للورثة، لا بد أن تسدد ديونك أولا بأول. فإن لم تستطع فلتكتب وصية: علي لفلان كذا وعلي لفلان كذا. وهذه الوصية تكتب وتشهد عليها أهلك أو أصحابك أو أبنائك، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ثم تستعد للعمرة أيضا بنتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب ونحو ذلك من خصال الفطر. ومن أهم الأمور التي تستعد بها للعمرة أخي الكريم أن تستأجر معلما يعلمك مناسك العمرة. قال العلماء: إن وجدت من يعلمك مناسك العمرة مجانا فبها ونعمت، وإلا وجب عليك أن تستأجر معلما يعلمك ويحفظك مناسك العمرة. أقول ذلك لأن مناسك العمرة أصبحت فرض عين عليك الآن، قد تقع في خطأ، قد تبطل عمرتك، فلا بد أن تتعلم مناسك العمرة. وأحب أن أنبه أن من الناس من يعتمر 20 مرة ولا يعرف شيئا عن مناسك العمرة، 20 مرة ويفتي الناس هناك يجلس يقول احنا كنا بنطوف بالطريقة الفلانية ونسعى بالطريقة الفلانية، ولا يعرف شيئا، إنما هو يقلد فقط. لو سألته لماذا تجري بين العلمين الأخضرين في السعي سيسكت، ما الدليل على ذلك من القرآن أو السنة؟ تكلم فيسكت. لماذا تفتي الناس؟ أنت مقلد، والمقلد من القلادة التي توضع في العنق فيسحب الإنسان بها يمينا ويسارا. إذن المقلد إذا فعل تقليدا يفعل في نفسه للضرورة والحاجة كأكل الميتة تماما، ولا يفتي أحدا. إذا قلت له الطواف في دعاء يقول لك ليس في دعاء إلا بين الركن والمقام، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب ما الدليل؟ فيها آية، فيها حديث، يسكت. إذن لماذا تفتي؟ لأن أنا حجيت 10 مرات وكنت أفعل هكذا، تطالب الناس أن يقلدوك؟ ليس هناك بشر يقلد ويقتدى به إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في من؟ في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا الناس يقلد بعضهم بعضا. لا، أنا أريدك أن تعتمر عمرة واحدة على السنة، تأتي بمن يعلمك المناسك بأدلتها، تقف على الصفا وتقول أقول كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، تطوف وتقول أدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، تلبي وتقول ألبي كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه هي المسألة الأولى، أن تستعد للعمرة بالأمور التي ذكرناها. ثانيا، مناسك العمرة. إذا أردت أن تذهب إلى العمرة برا أو بحرا أو جوا، فسوف ينادى عليك قبل الميقات بوقت، فحينها سوف ينادى عليك قبل الميقات بوقت طويل، في الباخرة ب6 ساعات، وفي الطائرة بنصف ساعة، وفي البر أكثر. قبل أن تحاذي الميقات تغتسل وتلبس ملابس الإحرام، والاغتسال سنة، لو لم تستطع البس ملابس الإحرام بدون اغتسال، إن استطعت أن تتوضأ فبها ونعمة، وإن لم تستطع البس ملابس الإحرام وابدأ انوي ولبي. أول ما تلبس ملابس الإحرام بعض الناس يكشف الكتف الأيمن، وهذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبح للصحابة كشف الكتف الأيمن وهو للضباع إلا في الطواف، في طواف القدوم فقط، أما ما عدا ذلك من الطوافات لا يكشف كتف الأيمن. إذن تغطي الكتفين، وإذا كنت في الطائرة جالسا أو في الباخرة أو في الأتوبيس وحاذيت الميقات ولبست ملابس الإحرام تريد أن تلبي، قف واستقبل القبلة وقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم عمرة. ما الدليل على الوقوف واستقبال القبلة؟ الدليل على ذلك ما ذكره البخاري معلقا، ووصله البيهقي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فاستقبل القبلة ثم لبى صلى الله عليه وسلم. فإذا لبست ملابس الإحرام كرجل حرمت عليك أشياء، أما المرأة إحرامها في وجهها وكفيها فقط، تلبس جميع ثيابها، تلبس جميع ثيابها إلا النقاب والقفازين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وليس معنى لا تنتقب يعني لا تغطي وجهها وتكشف وجهها للأجانب، كلا، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب. النقاب المفصل على قدر الوجه أو المنقوب للعينين، هذا لا تلبسه المرأة محرمة، وإنما تلبس الإزدالة، غطاء الوجه من أعلى الذي يغطي الوجه كاملا فلا يظهر منه شيء. أما النقاب الأسفل هذا تنزله، إذن تغطي وجهها. والدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنا نكشف وجوهنا في الحج فإذا حاذينا الميقات، فإذا حاذينا الركبان أسدلنا على وجوهنا. وقول أسماء رضي الله عنها: كنا إذا حاذينا الركبان غطينا وجوهنا. أما القفازان فتخلع المرأة القفازين وتغطي كفيها بالخمار أو تطيل الكمة حتى يغطي كفيها. وإذا أحرمت أخي المسلم اعلم أنه قد حرم عليك 10 أشياء: لبس المخيط، تغطية الرأس، قص الشعر، قص الأظفار، قتل الصيد البري، عقد النكاح، الخطبة، الجماع، المباشرة، ثم حلق الرأس. إذن هذه 10: حلق الرأس، ولبس المخيط، وقص الأظفار، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، والمباشرة، مباشرة المرأة يعني تقبيلها، تقبيل زوجتك يعني، والخطبة، عقد الخطبة، وقتل الصيد، ووضع الطيب، هذه 10 محرمة عليك. تعال نوضح هذه 10. أولا، أنت ستكون محرما وستحتاج أحيانا إلى أن تغسل يديك بالماء والصابون من الأكل وغيره، فلا تغسل يديك بصابون معطر، صابون بريحة، لا، ولا تستخدم مناديل معطرة، استخدم المناديل غير المعطرة، فأنت منهي عن الطيب وعن استعمال. أنت ستظل محرما ليلة كاملة أو يوما وليلة بالباخرة، وستنام، غطي جسمك إلا الرأس، لا تغطيه، وهكذا لا تقص شعرا ولا أظفارا ولا تعقد عقدا. وإذا كانت معك زوجتك فلا تقبلها ولا تباشرها ولا تجامعها وأنت محرم. فإذا وصلت إلى مكة حاول أن تلبي في طريقك إلى مكة في الباخرة أو الطائرة أو نحو ذلك، حاول أن تكثر من التلبية. ومعنى التلبية: لبيك اللهم لبيك، يعني أجبتك ربنا إجابة بعد إجابة. وقال بعض العلماء: التلبية من اللب، وهو المحبة القلبية، يعني يا رب أجبتك وأحببتك وأحببتك. اللهم إني تركت أموالي وأولادي وبيوتي وجئت إليك حبا فيك ورغبة فيما عندك، فلا تردني خائبا. واعلم أنك حينما تنادي بالتلبية فيستحب لك أن ترفع صوتك بها. فقد روى أهل السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وإذا رفعت صوتك بالتلبية فاعلم أنك إذا لبيت فقلت لبيك اللهم لبيك، فإن الشجر والحجر والأرض وكل شيء يلبي معك لله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر وشجر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. اللهم إنا نسألك من فضلك. فإذا وصلت إلى مكة فرأيت الكعبة فافعل كما كان يفعل عبد الله بن عمر فافعل كما كان يفعل عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ارفع يديك وانظر إلى الكعبة واستقبلها وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام يا رب يا رب ارزقنا يا رب. فإذا وصلت إلى الكعبة فالضبع اكشف الكتف الأيمن وغط الكتف الأيسر وابدأ من عند الحجر الأسود وطف بالكعبة 7 أشواط. إذا استطعت أن تقبل الحجر فافعل، وإن لم تستطع فاستلمه، يعني تمسه بيدك. فإذا تمكنت من استلامه فقبل يدك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلم الحجر بالمحجن ثم قبل المحجن صلى الله عليه وسلم. فإن لم تستطع فارفع يديك وقل بسم الله والله أكبر، ولا تزاحم على الحجر ولا تضايق المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أراك رجلا قويا بدينا فلا تزاحم على الحجر الضعفاء. ولكن بعدما تعتمر حاول أن تطوف بالبيت كثيرا، وحاول أن تقبل الحجر ولو مرة، وإن لم تستطع حاول أن تستلمه في أي وقت من أوقات التي يخف فيها الزحام. واعلم أن هذا الحجر ليس من حجارة الأرض، إنما هو من حجارة الجنة. واعلم أن هذا الحجر الأسود حينما نزل من السماء كان أبيض، ولكن سودته خطايا بني آدم. فاسمع إلى الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وإن وفقك الله عز وجل لاستلام الحجر فهنيئا لك، فإن هذا الحجر سينطق يوم القيامة بصوت مسموع يقول يا رب هذا استلمني وهذا استلمني وهذا قبلني، ينطق ويشهد لك. فقد روى الترمذي وحسنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان ينظر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. اللهم ارزقنا من فضلك. قل بسم الله والله أكبر إذا أشرت إلى الحجر وابدأ طف بالبيت 7. وليس هناك دعاء مشروع في الطواف إلا الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود. تقول ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني لا تقبله كما يقبله بعض الناس، وإنما تستلمه بيدك فقط. فإذا استلمته بيدك لا تقبل يدك. واعلم أن الركن اليماني ومقام إبراهيم من الجنة أيضا. فقد روى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد ذكره الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الركن والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. وطف بالبيت سبعا وأنت تدعو وتستغفر وتتذكر أنك تطوف ببيت الله، فقد طاف النبي من قبلك، وقد طاف إبراهيم الخليل، وقد طاف إسماعيل، وقد طاف الأنبياء، وقد طاف الصحابة الكرام، وقد طاف العلماء في هذا المكان الذي تلتقي فيه الأرض بالسماء، القلوب خاشعة والنفوس خاضعة والعيون باكية، والكل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا انتهيت من الطواف سبعا فيجوز لك أن تقف بالملتزم، وهو بين الركن الذي فيه الحجر وبين باب الكعبة، فقد ورد أن ابن عباس كان يقف بالملتزم فيلصق بطنه وخده على الكعبة هكذا ويدعو ربه ويتضرع إليه. ثم اذهب إلى مقام إبراهيم فاجعل المقام بينك وبين الكعبة وصلي ركعتين، تصلي ركعتين خفيفتين، الأولى بصورة قل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد. ومقام إبراهيم ليس المكان الذي دفن فيه إبراهيم كما يظن بعض الناس، إنما مقام إبراهيم هو الصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم حينما كان يبني الكعبة، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، فكان يبني الكعبة حتى إذا لم يستطع أن يضع الحجارة على الجدار ارتفع به الحجر بقدرة من؟ قدرة الله تبارك وتعالى. فكان الحجر يرتفع به حتى يضع الحجارة، ثم ينزل الحجر فيأخذ من إسماعيل فيرتفع به ثم ينزل، لا صنصير رباني يصعد وينزل، فلما علا وارتفع بإبراهيم خاف أن يقع فغاصت قدم إبراهيم عليه السلام في هذا الحجر فعلمت فيه فهي موجودة حتى الآن. هذا مقام إبراهيم، المكان الذي قام عليه إبراهيم فغاصت قدمه فيه. فكانت هذه الصخرة إلى الكعبة موضوعة، فكانت تعرقل الطائفين في الطواف، فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعدها هذه الأمطار عن الكعبة، وأخذ الناس يصلون خلفها عملا بقول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا صليت ركعتين فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اذهب إلى زمزم فاشرب منه وصب على رأسك وادع بما تشاء وما تحب. فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب وصب على رأسه عليه الصلاة والسلام. إذا شربت من ماء زمزم فتضلع، تضلع، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عهد ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. فإذا شربت من ماء زمزم فاتجه إلى الصفا، فإذا اقتربت من جبل الصفا فقل كما ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من الصفا ثم قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أبدأ بما بدأ الله به، ثم بدأ بالصفا، ثم قف على الصفا وافعل كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، تتجه إلى الكعبة وأنت على الصفا ثم تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأنجز وعده وهدم الأحزاب وحده، ثم تدعو ربك عز وجل بما تشاء وما تحب، ثم تكرر مرة أخرى كما ثبت في صحيح مسلم: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو تكرر ذلك 3 مرات، ثم تنزل متجها إلى المروة، وأنت في طريقك إلى المروة تمشي مشيا عاديا، حتى إذا وصلت إلى العلم الأخضر فاجري، حتى إذا وصلت إلى العلم الآخر فقف وامشي. إذن السعي بين العلمين الأخضرين يكون جريا. ما الدليل؟ الدليل ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأبطح لا يقطع إلا شدا. ما هو الأبطح؟ هذا كان وادي، كان واديا يسمى وادي الأبطح، فكانت هاجر عليه السلام تمشي تمشي وتجري في بطن الوادي حتى تصعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يجروا في بطن الوادي، فقال: إن الوادي وادي الأبطح لا يقطع إلا شدا، يعني جريا وسعيا. فلما ردموا الوادي وضعوا علامة في أول الوادي وعلامة في آخر الوادي، وقالوا لكي يعرف الناس أن الجري من هنا إلى هنا بين العلمين الأخضرين، لمبات خضرة في بدايتها ولمبات خضرة في نهايتها. ماشي، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا اتجهت من الصفا إلى المروة فجر بين العلمين الأخضرين، ثم قف وامشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة، فإذا وصلت إلى المروة فقف عند المروة واتجه إلى الكعبة وقل كما قلت بالصفا تماما 3 مرات، وتدعو بين كل مرة ومرة، ثم تنزل من الصفا، ثم تنزل من المروة متجها إلى الصفا، وهكذا 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، إن بعض الناس يحسب من الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط واحد، دول شوطان. فإذا انتهيت عند المروة ستجد بعض الأطفال الصغار يقولون: نحلق لك شعري هنا وشعري هنا وشعري هنا. هذا لا يصح، وإنما ينبغي أن تحلق رأسك وأن تقصره تقصيرا كاملا أو حلقا كاملا، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المقصرين. إذن الإنسان يحاول أن يحرص على حلق الرأس. إذا جلست تحلق رأسك فتذكر أنك الآن تتخلص من الشعر الذي صاحبك أثناء المعصية، وأنت الآن تبدأ عهدا جديدا فتتخلص من هذا الشعر وتغتسل وتلبس ثيابك وتبدأ في رحلتك الإيمانية. العمرة غالبا الآن 10 أيام، 10 أيام، اليوم 24 ساعة، يعني كم ساعة؟ 240 ساعة. كل ساعة أضعتها خارج الحرم فأنت قد خسرتها. قم صلي في الحرم الصلاة ب100,000 صلاة، ركعتين ب200,000 صلاة، كمان ركعتين كمان ركعة، صلي كل يوم 100 ركعة، 200 ركعة، 500 ركعة. إذا تعبت من الصلاة قائما فصلي جالسا، وإذا تعبت من الصلاة جالسا وقائما فاذهب إلى الكعبة فطف بها 7 وصلي ركعتين خلف المقام. وهكذا عبادة، لا تخرج من الحرم إلا لحاجة، تأكل وترجع، تنام في الفندق وترجع مباشرة إلى الحرم. ولا تكن من أولئك الذين يضيعون الساعات الطوال يدورون في الشوارع والأسواق ليشتري السبح والسجاجيد والغرف والطواقي وهذه الأشياء التافهة الدنيوية. كم ساعة أضعها خارج الحرم؟ الساعة كان يستطيع أن يصلي فيها كم ركعة؟ والركعة ب100,000 صلاة. فرص، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمحروم من حرم، المحروم من حرم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم عمرة خالصة صادقة. فإذا جلست في مكة المدة المحددة وأردت أن تذهب إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، فاعلم أن الصلاة في المسجد النبوي ب1,000 صلاة، واحرص على الصلاة في الروضة الشريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والروضة معلمة بالسجاد الأخضر المعروف هناك، ولكن يستحب أن تصلي في الروضة ما استطعت من النوافل، فإذا جاء وقت الفريضة فاسعى وتقدم إلى الصف الأولى، لأن الصلاة في الصف الأول في الفريضة أفضل من الصلاة في الروضة، لعموم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. واحرص أن تصلي صلاة في مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل سبت في مسجد قباء. قال بعض العلماء يعني كل يوم سبت، وقال بعض العلماء يعني كل جمعة مرة، كل أسبوع يعني مرة. فالعرب كانوا يطلقون على الأسبوع سبتا، كما نطلق الآن على الأسبوع جمعة، فلان ظل في المكان فلاني 3 جمعة، يعني 3 أسابيع. على كل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجل لنا هذا الفضل بقوله: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة واحدة كان له كعمرة. وأنتم تعلمون أن مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، وهو الذي قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم إذا أردت أن تذهب إلى جبل أحد تشاهد مكان المعركة وتلقي السلام على شهداء أحد وتدعو لهم، لا سيما حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله رضي الله عنه. وإذا شئت دخلت البقيعة فزرت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك، وستزور قبر عثمان هناك أيضا معروف واضح وتدعو لهم. وأنت تصلي في المسجد النبوي بعد بتصلي ستخرج تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وسلم بأي صيغة، كما كان عبد الله بن عمر يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، ثم ينصرف. وإن شئت قلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تنتقل إلى قبر أبي بكر بجواره: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ثم تنتقل إلى قبر عمر بجواره: السلام عليك أيها الفاروق، السلام عليك يا أمير المؤمنين، اللهم اجزه عن أمة محمد خير الجزاء. ستجد أصحاب التاكسي يقفون أمام المسجد النبوي: زيارة زيارة زيارة. المساجد السبعة، تسأل إيه موضوع المساجد السبعة؟ يقولون: تعال نزورك مسجد الغمامة ومسجد القبلتين ومسجد بلال ومسجد سلمان الفارسي ومسجد كذا وكذا إلى آخره. كل هذه من البدع والخرافات. ولو ذهبت لزيارة هذه الأشياء للرؤية فقط والاطلاع فلا بأس، لكن التعبد فيها أو الاعتقاد أن مسجد القبلتين أو مسجد الغمامة له فضل على غيره فلا. مسجد القبلتين يقولون أنهم كانوا يصلون فيه، مسجد بني عمرو بن عوف كانوا يصلون فيه إلى المسجد الأقصى القبلة الأولى، فجاء منادي وقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد حولت القبلة إلى الكعبة. فاستدار الإمام واستدار المأمومون فأكملوا الصلاة إلى الكعبة، فسموه بمسجد القبلتين لأنهم صلوا فيه صلاة واحدة بقبلتين اثنتين. ومسجد الغمامة يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في هذا المكان وكانت الغمامة تظله، إلى غير ذلك من الأمور. ونحن نقول: لا بأس برؤية هذه الأشياء، لكن لا للتعبد ولا للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا وفقك الله عز وجل وأديت العمرة فتذكر أمرا هاما، وهو أن العمرة التي أديتها نعمة من الله عز وجل عليك، قد حرم منها أناس كثيرون. ومن تمام شكر النعمة أن تراعي هذه النعمة وأن تعود إلى الله عز وجل ولا ترجع إلى المعاصي مرة أخرى. وإذا استطعت أن تحمل معك من ماء زمزم فافعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة وكان يطلب من ماء زمزم يأتيه من مكة إلى المدينة فيشرب منه، كما تذكر عائشة رضي الله عنها. وماء زمزم لا يتغير حتى وإن ظل عشرات السنوات. ثم لا تفعل كما يفعل كثير من الناس، يوم يسافر إلى العمرة لابد أن يودعه الناس ويسلمون عليه، وحينما يصل من العمرة أيضا الناس يجتمعون ويسلمون عليه. وإذا لم يأتيه أحد غضب وحزن وزعل وتأثر، وهذا خطأ. فإن استطعت أن تعتمر ولم يعلم بك أحد فافعل. فالعمرة طاعة، والطاعة إذا كانت مخفية كان أجرها أعظم كالصدقة تماما في السر. لو استطعت أن تحدث وتخرج للعمرة ولا يعلم بك جيرانك وتعتمر وترجع وتخفي ذلك على الناس فافعل، لكي تكون مخلصا. فهذا أحد تجار المسلمين كان يخرج قبل الحج بمدة إلى البلدة التي يجلب منها التجار، ويسافر منها إلى مكة، ثم يؤدي مناسك الحج، فإذا لمح أحدا من أهل بلدته اختفى منه. فإذا انتهى الحج عاد من مكة إلى بلدة التجارة فأتى بالبضاعة، ثم عاد إلى بلده فظن الناس أنه ذهب ليأتي بالتجارة، لكنه تأخر وحج عدة مرات ولم يعلم بذلك أهل بلده. إخلاص. بعض الناس اليوم إذا جلس في مجلس وبدأ الناس يتذكروا أراد أن يبين لهم أنه حج، يريد أن يأتي بأي كلام، يقول مثلا أيام ما حجينا أو أيام ما اعتمرنا كان الحج زحام جدا، ولا يهم أن يخبرهم الزحام ولا غير الزحام، يخبرهم أنه يعني حج، يعني أدى مناسك الحج. أو لو فتح واحد في الكلام عن الحج والعمرة ومكة هو يحاول الشيطان يجيب له أي كلمة يريد أن يتكلم بها ليخرج حجه أو عمرته من ديوان السر إلى ديوان العلانية. لا، اسكت كأنك لم تحج أبدا. وناس تكلموا الحج زحمة والحج غير زحمة، والجو حر والجو براد والجو كذا، لا تتكلم، اسمع فقط كأنك لم تحج، واجعل هذه الحجة أو هذه العمرة خبيئة بينك وبين الله. وإذا واحد راح يعتمر في رمضان أو يعتكف هناك، يا فلان ما قابلناكش هناك ليه؟ أنت كنت فين وأنت رايح تزور هناك؟ ثم هو معك هنا كل يوم. لا، المهم عاوز يعرف فلان هو راح هناك يعني واعتمر وجلس واعتكف في المسجد الحرام. كلما كانت الطاعة أخفى كلما كان أجرها أعظم وثوابها أعلى. والنساء، كثير من النساء يفصلن الثياب البيض عشان تحج بالثياب البيض، والعلماء متفقون على أن حج المرأة بالثوب الأسود أفضل وأولى. وأخيرا أقول لإخواني الكرام، إن العمرة واجبة على كل مسلم في العمر مرة كالحج تماما، وهذا هو القول الراجح من كلام أهل العلم، واستدلوا بأدلة منها أن الله عز وجل قرن بين الحج والعمرة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الحج والعمرة واجبتان لأنهما قرينتان في كتاب الله. واستدلوا أيضا بأن رجلا أتى عمر بن الخطاب، وهذا الأثر حسنه الألباني في الإرواء، وقال: إني علمت أن الله كتب علي الحج والعمرة فأهللت بهما. فقال عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. إن الله كتب علي الإيه؟ الحج والعمرة، فالعمرة مكتوبة مفروضة كالحج تماما، فمن لم يستطع أن يحج ومعه مال يستطيع أن يعتمر به فعليه أن يعتمر على هذا القول، يكون هذا الرجل إذا مات مفرطا آثما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة، اللهم ارزقنا عمرة مقبولة تكفر بها ذنوبنا وتمحو بها خطايانا وتقربنا بها إليك. اللهم ارزقنا حجة مبرورة، اللهم ارزقنا حجة مبرورة، اللهم ارزقنا حجة مبرورة. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: عند دخول المسجد الحرام هل أصلي ركعتين أم الطواف؟ وهل طواف الوداع واجب أم سنة؟ وجزاكم الله خير. إذا دخلت المسجد الحرام فهو كأي مسجد، إن استطعت أن تطوف سبعا فافعل وتصلي ركعتين خلف المقام، وإن لم تستطع فصلي ركعتين تحية المسجد. أما طواف الوداع فهو واجب في الحج، أما في العمرة فقد اختلف العلماء، منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول بسنيته، والجمهور على أنه سنة. هذا يسأل عن رجل يريد أن يخرج للعمرة وعليه دين، أو أن يعتمر بالدين، يستدين ويعتمر. لا بأس أن تستدين وتعتمر بشرط أن يكون عندك من الأصول ما يسدد ذلك. يقول السائل: أستاذنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم وجعل الله الدعوة في مجالكم دون انقطاع، قال: هل هناك نية واحدة لشرب ماء زمزم عند أول مرة أم كلما شرب دعا؟ كلما شرب دعا، كلما شرب الإنسان الماء زمزم دعا، سواء شرب في مكة أو في المدينة أو جاءه ماء زمزم إلى بلده هنا، كلما شرب دعا الله عز وجل، فماء زمزم لما شرب له. يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا إذا كان المعتمر سيذهب إلى مكة مباشرة، فما حال من سيذهب إلى المدينة لو أراد أن يفعل أكثر من عمره وجزاكم الله خيرا؟ الذي يذهب من هنا إلى المدينة مباشرة فلا يحرم في الطريق، وإنما يذهب إلى المدينة يوما أو يومين أو كيفما شاء، ثم يحرم من ميقات أهل المدينة من أبيار علي بن حليفة وهو قادم إلى مكة. إذا وصل مكة واعتمر فلا يجوز أن يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة لعمه وعمرة لخاله وعمرة لأبيه، لا، وإنما إذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى لابد أن يذهب إلى ميقات، إما ميقات المدينة ذي الحليفة أو ميقات أهل الطائف السيل الكبير أو رابغ ميقات أهل مصر أو غير ذلك. يقول: سوف أذهب إن شاء الله إلى ابنتي في السعودية في مدينة الدمام شرق السعودية تأشيرة زيارة، وذلك أثناء موسم الحج، وفي مواعيد الحج سأذهب بإذن الله إلى مكة لأداء الفريضة، فهل هذا جائز شرعا؟ وما هو الميقات المكاني من الدمام؟ الدمام وغيرهم مجايين يمر على الميقات، والرمل هو السعي، يسأل عن الرمل، هو الجري في الثلاثة أشواط الأولى من الطواف. يقول: بالنسبة للحديث الذي معناه من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، فهل المقصود بالجماعة أن تكون بالمسجد أم ممكن أن تكون الجماعة في مكان العمل مثلا أو في أي مكان أثناء السفر؟ وهل الحديث صحيح؟ حديث ضعفه جمع من أهل العلم وصححه آخرون، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح الحديث. أما المقصود بالجماعة هي الجماعة المعروفة، تدرك الجماعة الأولى، أما الجماعة الثانية والثالثة وكذا لا تدخل فيها. يقول: رجل وقع في ذنب ثم تاب منه وعاهد الله عز وجل ألا يعود وظل على ذلك مدة، ثم غلبته نفسه فوقع في نفس الذنب ثم تاب، فهل يتوب الله عليه وما كفارته؟ نعم، يتوب الله عز وجل عليه، فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وليس عليك كفارة إلا للسفر والتوبة، وإن تصدق بصدقة في حسن إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أرجو منك النصيحة لشاب غرق في الشهوات ولا يستطيع حفظ كتاب الله فهو يفكر في الماضي، فماذا تنصحه؟ أقول: إذا تاب هذا الشاب فإن الله عز وجل يفرح بتوبته، فالله يفرح بتوبة التائب، لكن عليه أمور: أولا مصاحبة الصالحين، ثانيا كثرة تلاوة القرآن، ثالثا كثرة ذكر الله عز وجل، رابعا أن يقيم الليل، خامسا سماع الأشرقة الدينية التي ترقق القلب، سادسا عليه بمجالس العلم فإنه نور، سابعا عليه بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. يقول: امرأة قطعت ساقاها في حادث ثم جاءتها الحيضة، فكيف تتطهر منها علما بأنها في بداية الحادث وأن بها جراح ولا تستطيع الاغتسال والتطهر بالماء وهناك صعوبة في الذهاب إلى دورة المياه؟ إذا كانت لا تستطيع فيكفيها أن تتيمم وتصلي كل صلاة بتيمم، وإذا شفاه الله عز وجل تغتسل، وإن استطاعت أن تغسل جسمها ما عدا الرجلين فلتفعل. لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وأخيرا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.